الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثالث من موطأ مالك. قال رحمه الله: كتاب الطهارة. الطهارة في اللغة النزاهة، وهي في الاصطلاح رفع الحدث وإزالة النجس. والأصل في رفع الحدث وإزالة النجس الماء، فإن عدم فلرفع الحدث التيمم، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. والطهارة طهارتان: طهارة معنوية وتكون بالإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس، وفي رواية: المسلم لا ينجس. وطهارة حسية وتكون برفع الحدث وإزالة النجس على ما تقدم. والنجاسة تنقسم إلى قسمين: نجاسة معنوية وهي الشرك، قال الله عز وجل: إنما المشركون نجس. ونجاسة حسية وهي ما يكون من بول الإنسان وروثه ودم الحيض والنفاس. واختلف في أمور كثيرة، والصحيح عدم النجاسة كبول الحيوان المأكول وغير المأكول، وهكذا ما يتعلق بروث الحيوان المأكول وغير المأكول. والخلاف الدائر أيضا في مسألة الكلب، وهل هو نجس ولعابه نجس أم لا، فلعله يأتي بيان لهذه المسألة في موطنها إن شاء الله. ابتدأ رحمه الله بهذا الكتاب في هذا الموطن لأن الطهارة هي الشرط لصحة الصلاة، فلا بد على المسلم أن يتعلم ما تصح به صلاته، فبعد دخول الوقت يتعين على المكلف الطهارة للصلاة. قال رحمه الله: باب العمل في الوضوء. وفي بعض النسخ: باب ما جاء في الفضل في الوضوء. والوضوء بضم الواو، والوضوء بضم الواو هو الفعل، وبفتح الواو الماء، وحكي عن الخليل الفتح فيهما. والأول قول مشهور عن الكوفيين وسيبويه وأصحابه فقالوا ما حكي عن الخليل. قال أصمعي: الوضوء ليس من كلام العرب، وإنما هو قياس قاسه النحويون، واشتقاقه من الوضاءة وهي الحسن والنظافة. انتهى من الاقتضاب الأول 44. ويكون الوضوء بالماء الطاهر كما أخبر الله عز وجل في كتابه الكريم، لأنه أنزل ماء طهورا وأنزل ماء ليطهركم به. والأصل في وجوب الوضوء الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقد تقدمت الآية، أما السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والإجماع قائم على أنه لا صلاة إلا بطهارة. قال رحمه الله: بسند المتصل حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم، وهو جد عمرو بن يحيى المازني وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم: نعم، فدعا بوضوء وهو الماء، فأفرغ على يده أي اليمنى، فغسل يديه مرتين مرتين. في الصحيح أن هذا لما غسل اليدين المرفقين، ثم تمضمض واستنثر، وفي رواية استنشق ثلاثا من كف واحد كما في الصحيح، يفعل ذلك من كف واحد. والمضمضة هي وضع الماء في الفم ثم تحريكه، وأبعد من قال لا يلزم التحريك. والاستنشاق هو إدخال الماء إلى الأنف، والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: استنثروا مرتين بالغتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر، وإن كان قد أمر بالاستنثار فلا يكون الاستنثار إلا بعد الاستنشاق، وهو داخل في غسل الوجه. فمن لم يستنثر ويتمضمض، من لم يستنشق ويتمضمض ما غسل وجهه. واختلفوا في حكمهما، والصحيح الوجوب في كليهما، وكذلك اختلفوا في حكمهما في غسل الجنابة، والصحيح الوجوب، إذ أن الجنابة طهارة كبرى والوضوء طهارة صغرى. قال النووي رحمه الله شرح صحيح مسلم الذي عليه جمهور أهل اللغة وغيرهم أو غيرهم أن الاستنشاق غير الاستنثار مأخوذ من النثرة وهي طرف الأنف، فالاستنشاق إيصال الماء إلى داخل الأنف وجذبه بالنفس إلى أقصاه، والاستنثار إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق، وإن فصل بين المضمضة والاستنشاق صح. وأما الحديث الذي جاء في ذلك فلا يثبت، فيه مجاهيل كما بين ذلك الحافظ رحمه الله في التلخيص. ثم غسل وجهه ثلاثا، وحد الوجه من بنبة شعر في الجبهة حتى الذقن ومن الأذن إلى الأذن، ثم غسل يديه مرتين مرتين المرفقين. وهل يدخل المرفقان في الغسل؟ نعم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل يديه حتى يشرع في العضد. وقد اختلف العلماء في إدخال المرفقين من عدمهما، والصحيح ما تقدم. والمرفقان تثنية مرفق بكسر الميم وفتح الفاء، وبفتح الميم وكسر الفاء، لغتان مشهورتان. وهو العظم الناتئ في آخر الذراع، سمي به لأنه يرتفق به في الاتكاء ونحوه، وذهب جمهور العلماء إلى دخولهما في غسل اليدين. ثم مسح رأسه بيديه أي بماء غير فضل يديه كما جاء في الصحيح، فأقبل بهما وأدبر. قال القاضي قيل معناه أقبل إلى جهة كفاه ورجع، وقيل المراد أدبر وأقبل والمولى تقتضي رتبة. قال وهذا أولى. قد جاء مفسر أنه بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى كفاه ثم ردهما إلى مقدم رأسه حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه أي إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم من كل رجل. وهل يدخلان في الغسل؟ نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم غسل رجليه حتى شرع في الساق، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام مسلم. قال رحمه الله وقبل ذلك حديث عبد الله بن زيد أخرجه البخاري 185 ومسلم 211 عن عبد الله بن يوسف ومعن بن عيسى كلاهما عن مالك. قال رحمه الله بسند متصل وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم من الرجال والنساء فليجعل في أنفه ماء أي يستنشق ويدخله في أنفه ثم لينثر أي يخرجه من أنفه، ومن استجمر فليوتر. أخرجه البخاري 162 ومسلم 237، إلا أن البخاري من طريق عبد الله بن يوسف عن مالك به، ومسلم من طريق سفيان بن عيينة عن أبي الزناد به. قال الحافظ بن حجر فتح الباري نثر الرجل وانتثر واستنثر إذا حرك النثر وهي طرف الأنف الطهارة انتهى. قال القاضي عياض في إكمال المعلم هو من النثر وهو الطرح، وهو هنا طرح الماء الذي تنشق منه قبل ليخرج ما تعلق به من قذر الأنف. وأما الاستجمار فهو إزالة الأذى من المخرج بالماء أو بالجمار وهي الأحجار الصغار. وهل يجمع بينهما؟ لا يلزم، وإن جمع بينهما جاز. وأما أن أهل قباء كانوا يجمعون بين الحجارة والماء فلم يثبت، وأما كونهم كانوا يستنجون بالماء فهذا ثابت. قال رحمه الله السنة المتصل وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. خرجه مسلم 237 والبخاري 161. والحديث دليل على وجوب الاستنثار لأن الأمر للوجوب إلا أن يصرف، ومن استجمر فليوتر أي يكون إزالة القذر منه والنجس بثلاث مرات أو ثلاث أحجار أو بأكثر من ذلك بحسب الحاجة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابغني أحجارا أستجمر بها، قال فأتيته بثلاث أحجار. وفي حديث عبد الله بن مسعود فأتيته بحجرين وروثة فألقى الحجر فأخذ الحجرين وألقى الروثة قال إنه نجس أو رجس، إنها رجس، ولا يلزم من قوله رجس أنها نجسة. قال يحيى سمعت مالكا يقول في الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة إنه لا بأس بذلك. قد جاء مرفوعا كما في رواية عبد الله ابن زيد رحمه الله ورضي عنه. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه، والبلاغ من قسم الضعيف إلا أن يروى من طريق أخرى. وقد قيل بأن بلاغات مالك قد وصلت إلا أربعة، دخل على عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فدعا بوضوء أي بماء يتوضأ به، فقالت له عائشة: يا عبد الرحمن أصبغ الوضوء. أصبغ الوضوء أي فعل الطهارة. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل، الويل الحزن والهلاك والمشقة من العذاب، قاله في النهاية، للأعقاب جمع عقبه مؤخرة القدم من النار، وعيد لترك واجب، وذلك أن الناس ربما استعجلوا الوضوء فقصروا في ذلك. ويشهد لهذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن أبي هريرة، وقد وصله مسلم من طريق ابن وهب عن مخرم بن بكير عن أبيه عن سالم مولى شداد قال: دخلت على عائشة. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد 24254: وفي هذا الحديث من الفقه غسل الرجلين، وفي ذلك تفسير لقوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين، وبيان أنه أراد الغسل للمسح، وإن كانت قد قرئت وأرجلكم بالجر فذلك معطوف على اللفظ دون المعنى، والمعنى فيه الغسل على التقديم والتأخير. على هذا القول والتأويل جمهور العلماء المسلمين وجماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام من أهل الدين والرأي، وإنما روي مسح الرجلين عن بعض الصحابة وبعض التابعين، وتعلق به الطبري، وذلك غير صحيح في نظر ولا أثر. والدليل على وجوب غسل الرجلين قوله صلى الله عليه وسلم: وإلا العقاب من النار، فخوفنا بذكر النار من مخافة مراد الله عز وجل، معلوم أنه لا يعذب بالنار إلا على ترك واجب انتهى. وقد بوب البخاري في صحيح باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. قال الحافظ ابن حجر في الفتح، وأشار بذلك إلى ما في كتب الخلاف عن الشيعة، أن الواجب المسح أخذا بظاهر قراءة وأرجلكم بالخفض. وقد تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه أنه غسل رجليه، وهو المبين لأمر الله، وقد قال في حديث عمرو بن عبسة الذي رواه ابن خزيمة وغيره مطولا: ثم يغسل قدميه كما أمر الله، ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي وابن عباس وأنس، وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين، رواه سعيد بن منصور انتهى. ثم لو لم يكن غسل للقدمين ما كان هناك معنى لقوله ويل للعقاب من النار، لأن مسح القدمين يلزم منه عدم غسل العقبين، وصار هذا الأمر دينا للروافض، المسح على القدمين ويلتحق به المسح على النعلين، ما جاء عن بعضهم جواز المسح على النعلين فيحمل على الخفاف أو يحمل على الغسل، أما المسح المجرد هلا. قال أبو السند المتصل: وحدثني عن مالك عن يحيى بن محمد بن طحلاء مدني مولى لبني ليث، روى عنه مالك والدروردي وقد وثقه ابن حبان بن شاهين، عن عثمان بن عبد الرحمن ابن عثمان بن عبيد الله المديني القريشي التميمي التيمي ثقة، أن أبا حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتوضأ بالماء لما تحت إزاره. قال ابن عبد البر رحمه الله: أدخل مالك هذا الحديث الموطأ ردا على من قال عن عمر إنه كان لا يستنجي بالماء، والاستنجاء بالماء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكر مالك أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء، والحديث في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الغائط فاتبعته أنا وغلام النحوي معنا ميضة، فخرج وقد استنجى بالماء. قال يحيى: سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمض أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه، فقال: أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض ولا يعد غسل وجهه، وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه إذا كان ذلك في مكانه أو بحضرة ذلك. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، مسألة الترتيب بين أعضاء الوضوء بالنسبة لما يكون في العضو الواحد كالوجه مثلا، قدم الغسل قبل المضمضة والاستنشاق يجوز له بعد ذلك أن يأتي بالمضمضة والاستنشاق ولا شيء عليه، وهكذا لو غسل اليسرى قبل اليمنى فاليدين صح وضوءه ولا شيء عليه، وعلى هذا جماهير أهل العلم. والأمر الثاني يعني عدم الموالاة بين الأركان كغسل يديه قبل وجهه وغسل رجليه قبل يديه، فهذه مسألة ذهب كثير من أهل العلم إلى بطلان الوضوء، وذهب جمع إلى أنه قد جاء عن علي بن أبي طالب وعن غيره بما معداه أن الوضوء صحيح، الذي يظهر أن الترتيب أولى وأحوط. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل توضأ ونسي أن يتمضمض ويستنثر حتى صلى، قال: ليس عليه أن يعيد صلاته، وليمضمض ويستنثر ما يستقبل إن كان يريد أن يصلي. هذا القول مرجوح، والذي يظهر أن هذا الوضوء غير صحيح، لأنه ترك المضمضة والاستنشاق وهما من أركان الوضوء في قول جمع من العلماء. وفي الباب حديث عثمان بن عفان لم يذكره هنا في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا حديث أبي هريرة وابن عباس وعلي، وكذلك الربيع بنت معوذ، عدة أحاديث في الباب.